المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني للعلامة بدر الدين بن جماعة رحمه الله. كنا قد وقفنا على المسألة العاشرة بعد المئة في آيات سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الآية. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. والأنبياء أولى بذلك منا، فكيف الجمع بين الموضعين؟ جوابه أن المنفى علم ما أظهروه مع ما أبطنوا.
أن المنفي، هذا خطأ مطبعي.
أحسن عليك. أن المنفي علم ما أظهروه مع ما أبطنوه، معناه لا نعلم حقيقة جوابهم باطنا وظاهرا، بل أنت المتفرد بعلم ذلك إلا ما علمتنا. ولذلك قالوا: إنك أنت علام الغيوب. وإنما نعلم ظاهر جوابهم، أما باطنه فأنت أعلم به. جواب آخر أن معناه إن جوابهم لما كان في حال حياتنا ولا علم لنا بما كان منهم بعد موتنا، لأن الأمور محالة على خواتيمها.
الجواب الثاني هو السديد، أن الأنبياء يعلمون من أجابهم ومن لم يجبهم في حال وجودهم، فلما توفوا لا يعلمون من الذين ثبت على الإيمان ومن الذي آمن بعده. وهذا من أظهر الأدلة الدالة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. وهنا قاعدة من قواعد التفسير، وهو أن لما نقرأ في القرآن في موضع النفي وفي موضع آخر الإثبات، مثل هنا قالوا لا علم لنا، ومثل جئنا من كل أمة بشهيد، فلا بد عندنا أن نطبق هذه القاعدة، وهي أن اختلاف الأقوال لاختلاف الأحوال. فمثلا في موضع لا يتكلمون، وفي موضع يقولون تالله ما كنا مشركين. إذن هذا في حال وهذا في حال، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم في فهم كلام الله عز وجل، أن المنفي في حال والمثبت في حال. نعم.
مسألة، قوله تعالى في آخر السورة: خالدين فيها أبدا. وقال في آخر المجادلة: خالدين فيها أولئك حزب الله. جوابه أنه لما تقدم وصفهم بالصدق ونفعهم إياهم يوم القيامة بالخلود في الجنة، أكدوا بقوله أبدا، ولذلك أكدوا بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يعني هذا جواب. والجواب الثاني أن في آية البينة قال أولئك حزب الله، خالدين فيها، في آخر المجادلة قال أولئك حزب الله، لأنه خبر عن أناس معينين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالصحابة هم حزب الله وليس المدعون، ومن سار على نهج الصحابة فهم حزب الله. أما هنا فالكلام عن عموم المؤمنين، نعم.
قال رحمه الله: سورة الأنعام. مسألة، قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فرق بين خلق وجعل. جوابه أن السماوات والأرض أجرام فناسب فيهما خلق، والظلمات والنور أعراض ومعان فناسب فيهما جعل. ومثله كثير كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تصفوا، وجعلوا لله شركاء، وهو كثير.
لأن الخلق معناه الإيجاد العدل، وجعل معناه الصيرورة. نعم.
مسألة، قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور. جوابه: أما من جعل الظلمات الكفر والنور الإيمان فظاهر، لأن أصناف الكفر كثيرة، والإيمان شيء واحد. ومن قال بأن المراد حقيقتهما فلأنه يقال رجل النور ورجال النور فيقال للواحد وللجماعة، واحد الظلمات ظلمة فجمعت جمع التأنيث، ولأن حقيقة النور واحدة وحقائق الظلمات مختلفة. مسألة قوله تعالى فسوف يأتيهم أنباء وبالشعراء فسيأتيهم، جوابه مع قصد التنويع في الفصاحة فإن المراد بآية الأنعام الدلالة على النبوة، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات، والمراد بالحق القرآن، ولكن لم يصرح به. وفي الشعراء صرح بالقرآن بقوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، فعلم أن المراد بالحق القرآن فناسب فسيأتيهم تعظيما لشأن القرآن لأن السين أقرب من سوف. مسألة قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا، وفي الشعراء أولم يروا بالواو وفي سبأ بالفاء، جوابه أنه إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال جاء بغير واو، وهنا كذلك لمن يعتبر الآيات قبله، وإن كان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء لتدل الهمزة على الإنكار والواو على عطفه على الجمل قبله، كقوله تعالى أولم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء الآية، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم،
هذه فائدة لطيفة.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا وفي موضع آخر بالفاء، وقال هنا عاقبة المكذبين وفي النمل عاقبة المجرمين، جوابه أن آية الأنعام ظاهرة في الأمر بالسير في بلاد المهلكين فناسب ثم المرتب على السير المأمور به، وفي المواضع الأخرى الأمر بالنظر بعد السير المتقدم كقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، فناسب أن يأتي بالفاء كأنه قيل قد ساروا فلينظروا أو قد ساروا فنظروا عند سيرهم. ولما تقدم هنا قوله تعالى فقد كذبوا بالحق ناسب قوله عاقبة المكذبين ولم يتقدم مثله في النمل. مسألة قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم ثم أعادها بعد جوابه أن الأول للمشركين والثانية لأهل الكتاب ليعم الفريقين. مسألة قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وفي يونس وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قال هنا يمسسك وفي يونس يردك، وقال هنا فهو على كل شيء قدير وفي يونس فلا راد لفضله، جوابه مع قصد التنويع أن الضر إذا وقع لا يكشفه إلا الله تعالى فاستوى فيه الموضعان، وأما الخير فقد يراد قبل نيله بزمن إما من الله تعالى ثم ينيله بعد ذلك أو من غيره، فهي حالتان، حالة إرادته قبل نيله وحالة نيله، فذكر الحالتين في السورتين. فآية الأنعام حالة نيله فعبر عنه بالمس المشعر بوجوده ثم قال فهو على كل شيء قدير، أي على ذلك وعلى خيرات بعده وعلى خيرات بعده، وفيه بشارة بنيل أمثاله. وآية يونس حالة إرادة الخير قبل نيله فقال يردك ثم قال فلا راد لفضله، أي إذا أراده قبل نيله، لذلك قال يصيب به من يشاء من عباده. ففي الآيتين بشارة له بإرادة الخير ونيله إياه وأمثاله بالواو فيهما.
يعني مراد المصنف أن الخير لابد أن الله سبحانه وتعالى يريده ليصل إلى العبد أولا، ثم إذا وصل إلى العبد أن يلبسه وأن يمسه ثانيا، وثالثا أن يبقى ذلك ويستقره، فهذه أحوال، ولذلك جاءت هذه التنوعات في التعبيرات.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وختمها بالظالمين. وفي يونس فمن افترى بالفاء. وختمها بالمجرمين. جوابه أن آية الأنعام ليس ما قبلها سببا لما بعدها فجاءت بالواو المؤذنة بالاستئناف، وآية يونس ما قبلها سبب لما بعدها فجاءت بالفاء المؤذنة بالسببية من إشراكهم سببا في أظلميتهم. شيخنا كأن هنا في سقط في بعض الطبعات عبارة غير هذه.
إيش مكتوب؟
فبراءته من إشراكهم ومعرفتهم به ليس سببا في أظلميتهم.
نعم المعنى قريب يعني.
قال ليس سببا في أظلميتهم ولبثهم فيه عمرا من قبله، وعلمهم بحاله سبب لكونهم أظلم، كأنه قيل إذا صح عندكم أنه صدق فمن أظلم ممن افترى. وختم هذه بالظالمين لتقدم قوله فمن أظلم، وختم تلك بالمجرمين لقوله قبل ذلك كذلك نجزي القوم المجرمين.
المهم لطالب العلم أن يدرك أولا أن الفاء فمن، ودائما الفاء تأتي للترتيب والتعقيب وبيان السببية ونحو ذلك من المعاني المعروفة التي لأجلها يأتي الفاء في اللغة العربية. وأما الواو، الواو الأصل فيها أنها عاطفة، ولكن قد تأتي استئنافية كما ها هنا ومن أظلم، وقد تأتي حالية، فلا بد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الفروقات، متى كان الواو في القرآن عاطفة ومتى كان استئنافية ومتى كان الواو حالية. نعم.
مسألة قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، وفي يونس يستمعون، ومنهم من ينظر إليك. جوابه أن آية الأنعام في أبي جهل والنضر وأبي لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء فقال النضر أساطير الأولين، فلما قل عددهم أفرد الضمير مناسبة للمضمرين. وآية يونس عامة لتقدم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فناسب ذلك ضمير الجمع، وأفرد من ينظر لأن المراد نظر المستهزئين فأفرد الضمير، أو أنه لما تقدم ضمير الجمع أفرد الثاني تفننا واكتفى بالأول أو تخفيفا مع حصول المقصود.
وفي نظري هناك جواب آخر، وهو أنه لما أفرد الضمير هنا ومنهم من يستمع إليك دل على أن الاستماع من هؤلاء كان على الصورة الفردية، وأما في سورة يونس جمع ومنهم من يستمعون دل على أن الاستماع كان على الصورة الجماعية، والله تعالى أعلم. نعم.
مسألة قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وفيما سواها نموت ونحيا. جوابه أن قالوا هنا عطف على قوله تعالى لعادوا، أي لعادوا وقالوا، وفي غيرها حكاية عن قولهم في الحياة الدنيا. مسألة قوله تعالى ومن حياة الدنيا إلا لعب وله، وكذلك في الحديد وغيرها، وقدم في الأعراف والعنكبوت، وقدم في الأعراف والعنكبوت له على اللعب. جوابه في الأعراف.
نعم. مسألة يعني سيأتي في الأعراف.
نعم. مسألة قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، وفي آخر السورة فإن كذبوك فقل ربكم الآية. جوابه أنهم لا يكذبونك في الباطن لأنك عندهم معروف بالأمين، وإنما يكذبونك في الظاهر يصد عنك.
وجواب آخر وهو فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب، وفي قوله في آخر السورة فإن كذبوك أي فيما قلت، إذن هم يقولون محمد في نفسه صادق لكن ما يقوله بسبب ماذا؟ بسبب مس من الجن أو بسبب رئي أو بسبب سحر، فهو مسحور بنظرهم، وهذا هو الجمع. لا يكذبونك يعلمون أنك صادق لا تكذب. طيب فلماذا إذن يكذبون؟ يكذبون لظنهم أنهم يقولون إن محمد صادق لكنه ممسوس، محمد صادق لكنه مسحور، وهذا جمع أيضا له وجه. نعم.
مسألة قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، وكذلك في الآية الثالثة وفي الثانية أرأيتم على العادة فيه، جمع فيهما بين علامتي الخطاب وهما تاء الضمير وكاف الخطاب. جوابه أنه لما كان المتواعد به شديدا أكد في التنبيه عليه بالجمع بينهما مبالغة في الوعد. مسألة قوله تعالى
العادة المضطردة في القرآن أرأيتم، لكن في هذين الموضعين أرأيتكم جاء بزيادة الكاف، جاء بزيادة الكاف. طيب إذا كان جاء بزيادة الكاف فما الفائدة منه؟ الفائدة أن الهمزة همزة استفهام، رأيتم الفعل فاعله الضمير. طيب والكاف؟ الكاف هنا كاف الخطاب، فكأن هذه فائدة لطيفة أن فيه خطاب مع نسبة الفعل إليهم، يعني انظروا أنتم أخاطبكم. نعم.
مسألة قوله تعالى ولا أقول لكم إني ملك، وفي هود حذف لكم. جوابه أن آية هود تقدمها لكم مرات عدة فاكتفى به تخفيفا ولم يتقدم هنا سوى مرة واحدة. مسألة قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكذلك في سورة الأنبياء ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، قدم النفع على الضر، وفي الحج والفرقان وغيرهما قدم الضر على النفع. جوابه أن دفع الضر أهم من جلب النفع، فلما تقدم ذكر نفي الملك والقدرة عنهم كان تقديم ذكر دفع الضر وانتفاء القدرة عليهم أهم. ولما كان سياق غير ذلك في العبادة والدعاء والمقصود بهما غالبا طلب النفع وجلبه كان تقديم النفع أهم، ولذلك قال في الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، المقصود بالدعاء. مسألة قوله تعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين، وفي يوسف ذكر للعالمين مذكرا منونا. جوابه أنه تقدم في هذه السورة فلا تقعد بعد الذكرى تناسب إن هو إلا ذكرى للعالمين. مسألة قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، وفي سائر المواضع ويخرج بالياء. جوابه أن يخرج الحي من الميت مناسب في المعنى لفلق الحب والنوى عن الخارج عنهما، فجيء بالياء كالشرح له، ثم عطف مخرج على فالق لأن عطف الاسمية على الاسمية أنسب وأفصح، ولما فيه من المقابلة للجملة المتقدمة، وسائر المواضع بالياء لأن الجملة قبلها فعلية فعطف عليها بفعلية.
هذه لطيفة وجواب سديد، أن جاء هنا ومخرج الميت لأنه ليس عطفا على يخرج الحي من الميت، وإنما هو عطف على فالق، وفالق اسم فناسب الاتيان بالاسم حتى يكون معطوفا عليه. نعم.
مسأل قوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وبعده لقوم يفقهون، وبعده يؤمنون، ما وجه اختصاص كل آية بخاتمتها؟ جوابه أن حساب الشمس والقمر والنجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك، فناسب ختمه بيعلمون. وإنشاء الخلائق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إلى رحم ثم إلى الدنيا ثم إلى مستقر ومستودع ثم إلى حياة وموت، والنظر في ذلك والفكر فيه أدق، فناسب ختمه بيفقهون أي يفهمون، وهو اشتغال الذهن بما يتوصل به إلى غيره، فيتوصل بالنظر في ذلك إلى صحة وقوع البعث والنشور بثواب أو عقاب. ولما ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك ناسب ذلك ختمه بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه.
هنا قاعدة لابد أن ننتبه لها، أننا قد نجد ما ذكره المصنف ختم الآيات يعلمون يفقهون يؤمنون، هذه يسميها بعض العلماء بالترقي، أي أولا اعلموا، فإذا علمتم تفقهوا، فإذا تفقهتم كان عليكم الإيمان، وهذا الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وقد يكون النزول من الأعلى إلى الأدنى، مثلا لما قال عن المنافقين لا يفقهون، قال بعدها لا يعلمون. طيب الآن نزول من علو إلى دنو، لماذا؟ لأن المنافق حاله حال النزول، هذا وجه. والوجه الثاني أنه لما قال يفقهون، فالآن يأتي السؤال هل يؤمنون؟ إذن مناسب أن يأتي يؤمنون. طيب إذا كان المنافق لا يفقه هل ينفع عنه العلم أيضا؟ قال نعم لا يعلمون. إذن ننتبه أن الترقي قد يكون من الصفة الطيبة إلى الأطيب والأطيب، أو يكون الترقي نفيا من الصفة الأعلى إلى الأدنى.
مثل قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقال في سورة المؤمن خالق كل شيء لا إله إلا هو، جوابه لما تقدم هنا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليهم، ثم ذكر الخلق. ولما تقدم في المؤمن كونه خالقا بقوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ناسب تقديم كلمة الخلق ثم كلمة التوحيد.
سورة المؤمن المقصود به سورة غافر.
مسألة قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، قال بعده ولو شاء الله ما فعلوا، جوابه لما تقدم في الأول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية، وتسلية له صلى الله عليه وسلم، ناسب ذلك ولو شاء ربك الحافظ لك ما فعلوا. وأما الثانية فتقدمها قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فناسب ذلك ولو شاء الله الذي جعلوا له ذلك ما فعلوا. مسألة قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله،
بالنسبة لربك وبالنسبة لله لابد أن ننتبه، حيثما ورد في القرآن كلمة الرب مضافا أو مفردا، فمضافا إلى مفرد أو إلى جمع، ربك ربكما ربكم ونحو ذلك، فإن المعنى الأولي المتبادر ما يتعلق بفعل الرب عز وجل من الخلق والإيجاد والرزق والتعليم والتربية والتنشئة ونحو ذلك. وحيثما وجدنا اسم الله عز وجل، أولا لا يأتي اسم الله مضافا، لكنه إذا جاء فإن أول المعاني المقصودة المعبود المستحق للعبادة، ننتبه هذا المعنى، ثم يكون متضمنا معاني الربوبية. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وفي النحل وغيرها بمن ضل عن سبيله، جوابه أن الأصل دخول الباء فيه، لكن تقدم قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما تقدم هنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وتأخر وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، ناسب من يضل عن سبيله، بقية الآيات إخبار عن من سبق منه الضلال، فناسب الفعل الماضي. مسألة قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال في هود مصلحون، جوابه أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم أي يوقظونكم بالآيات من غفلاتكم، لأن الإنذار الإيقاظ من الغفلات عن المنذر به، فناسب قوله غافلون. وفيه تقدم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فناسب الختم بقوله مصلحون لأن ذلك ضد الفساد المقابل له.
هذه الآية ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الآية 31 بعد 100 من سورة الأنعام، هي من الآيات التي ينبغي أن نتعظ بها الآن، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل العباد في ما هم فيه الآن من السجن العالمي، فإن الناس كلهم يكادون يكونون في سجن عالمي بحكم إله العالمين وخالق السماوات والأرضين، فندرك أنه سبحانه لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لكن هذا الذي حصل من الناس إنما هو بسبب كفرهم وشركهم وطغيانهم وبغيهم وبسبب مهادنتهم للباطل. نسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء وأن يدفع الوباء عن الأمة وأن يدفع هذا الوباء عن البلاد والعباد. نعم.
مسألة قوله تعالى إني عامل فسوف تعلمون، هنا وفي الزمر وفي قصة شعيب في هود سوف تعلمون بغير فاء. جوابه أن القول في آيتين الأنعام والزمر يأمر بأمر الله تعالى له بقوله قل، فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفاء السببية، وآية هود من قول شعيب فلم يؤكد ذلك. مسألة قوله تعالى حكاية عن قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقال في النحل وما عبدنا من دونه من شيء. جوابه أن لفظ الإشراك مؤذن بالشريك فلم يقل من دونه، بخلاف عبدنا ليس مؤذنا بإشراك غيره فلذلك جاء من دونه. وأما زيادة نحن فإنه لما حال بين الضمير في عبدنا وبين ما عطف عليه حائل وهو قوله من دونه أكد بقوله نحن، وها هنا لم يحل بين الضمير المعطوف عليه حائل.
نعم.
مسألة قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي النحل كذلك فعل الذين من قبلهم. جوابه لما تقدم قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة ناسب كذلك كذب الذين من قبلهم، ولما تقدم في النحل ما عبدنا من دونه من شيء إلى قوله ولا حرمنا قال كذلك فعل الذين من قبلهم. مسألة قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سبحان خشية إملاق الآية. جوابه أن قوله تعالى من إملاق هو الفقر، خطاب للمقلين الفقراء أي لا تقتلوهم من فقر بكم، فحسن نحن نرزقكم ما يزول به إملاقكم، ثم قال وإياهم أي نرزقكم جميعا. وقوله تعالى خشية إملاق خطاب للأغنياء أي خشية إملاق يتجدد لكم بسببه، فحسن نرزقهم وإياكم.
نعم. يعني الآية التي في الأنعام إنما هو خطاب للفقراء أي لا تقتلوا أولادكم، وتظنون أن وجود الأولاد سيكون زيادة في فقركم، فنحن نرزقكم أنتم ومن يأتي من أولادكم. وأما آية سورة سبحان وهي الإسراء فالخطاب فيه للآباء الموسرين الذين يخافون الإعسار فيما لو صار لهم أولاد، فالله عز وجل بيّن أنه ما من نفس منفوسة إلا ومعه رزقه، ولهذا قال نحن نرزقهم وإياكم.
مسألة قوله تعالى في آخر الوصية الأولى تعقلون، وفي آخر الثانية لعلكم تذكرون، وآخر الثالثة لعلكم تتقون. جوابه أن الوصايا الخمس إنما يحمل على تركها العقل الغالب على الهوى، لأن الإشراك بالله لعدم استعمال العقل الدال على توحيد الله وعظمته ونعمه على عبيده، وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه العقل لسبق إحسانهما إلى الولد بكل طريق، وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الإملاق مع وجود الرازق الكريم، وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل، وكذلك قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل فحسن بعده تعقلون. وأما الثانية فلتعلقها بالحقوق المالية والقولية، أي لعلكم تذكرون في أنفسكم أن لو كان الأيتام أولادكم وكنتم أنتم المقايضين لأنفسهم ما يكال أو يوزن أو المشهود عليه أو المقر له أو الموعود أكنتم ترضونه لأنفسكم؟ فما لا ترضونه لأنفسكم لا ترضونه لغيركم. وأما الثالثة فلأن ترك اتباع الشرائع الدينية مؤد إلى غضب الله تعالى وإلى جهنم بما فيه من معصية الله سبحانه، فحسن لعلكم تتقون ذلك أو تتقون عذاب الله سبحانه بسببه.
هذا جواب سديد، والجواب الذي ذكرناه قبل قليل الارتقاء من الأقل إلى الأعلى في الأوصاف، وهذا أيضا له وجه ظاهر. تعقل، طيب إذا عقل تذكر، إذا تذكرت اتقي. نعم.
مثل قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وفي الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قدم الإنزال ها هنا وأخره في الأنبياء. جوابه قدم الإنزال ها هنا ردا على قول قنحاص بن عازوراء ما أنزل الله على بشر من شيء، فبدأ به اهتماما به، ولأن الكتب السماوية فناسب البداءة بالإنزال. وآية الأنبياء في الذكر فجاءت على الأصل في تقديم الوصف المفرد في النكرة على الجملة. مسألة قوله تعالى فله عشر أمثالها، وقال تعالى في البقرة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية. جوابه أن آية الأنعام لمطلق الحسنات، وآية البقرة خاصة في النفقة في سبيل الله السالمة من المن والأذى، وقد تقدم في البقرة. فإن قيل ففي البقرة فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية، قلنا وروده بعد قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله يدل على ما قدمناه أو المراد بهذه الآية العشر فما زاد.
هذا الجواب الأخير هو الذي ذكرناه هناك، قلنا إن الحسنة بعشرة أمثالها، ثم يضاعف الله لمن يشاء بحسب ما يقوم في قلب الفاعل وفي أحوال الفاعلين وفي أحوال المفعولين من الأشياء التي يحبها الله ويرضاها. نعم.
مسألة قوله تعالى وأنا أول المسلمين، وقال في يونس عن نوح وأنا من المسلمين، وفي موسى أول المؤمنين. جوابه أن المراد أول المسلمين من أهل مكة شرفها الله تعالى، لأنها أول المسلمين منهم، لأنه أول المسلمين منهم،
لأنه الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أول المسلمين منهم. نعم.
أحسن الله. ولم يكن نوح أول من أسلم في زمانه، ومثله قول سحرة فرعون أن كنا أول المؤمنين، يريد أولهم من قوم فرعون وآله. وأما قول موسى وأنا أول المؤمنين أراد أول المصدقين بامتناع الرؤية في الدنيا، ولم يرد الإيمان الذي هو الدين. مسألة قوله تعالى خلائف الأرض، وفي فاطر في الأرض يأتي فيها. مسألة قوله تعالى إن ربك سريع العقاب، وفي الأعراف لسريع العقاب. جوابه أنه لما تقدم ما يؤذن بالكرم والإحسان في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الآيات ناسب ترك التوكيد في جانب العقاب. وفي الأعراف لما تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل وحل السبت ناسب توكيد جانب العذاب بدخول اللام.
قد يقول قائل هذا كلام الله عز وجل فلماذا نأتي بهذه الإشكالات وهذه الأجوبة؟ الجواب أن نؤمن ونقر أن هذا كلام الله ونسلم، لكن هذا لبيان البلاغة والفصاحة والمناسبات. نعم.
قال رحمه الله سورة الأعراف. مسألة: ما سبب اختلاف الألفاظ وزيادة المعاني ونقصها في بعض قصص آدم دون بعض، وكذلك في غير ذلك من القصص كقصة موسى مع فرعون ونوح وهود وصالح مع قومهم وشبه ذلك؟ جوابه: أما اختلاف الألفاظ فلأن المقصود المعاني، لأن الألفاظ الدالة عليها. أولا، لم تكن باللسان العربي بل بألسنة المتخاطبين حالة وقوع ذلك المعنى، فلما أديت تلك المعاني إلى هذه الأمة أديت بألفاظ عربية تدل على معانيها مع اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى. فلا فرق بين أبى أن يكون مع الساجدين وبين لم يكن مع الساجدين بدلالتها على معنى واحد وهو عدم السجود. وكذلك لا فرق في المعنى بين ما لك لا تسجد وما منعك أن تسجد، لأن لا صلة زائدة. وأما زيادة المعاني ونقصها في بعض دون بعض فلأن المعاني الواقعة في القصص فرقت في إرادها، فيذكر بعضها في مكان وبعض آخر في مكان آخر. ولذلك عدة فوائد ذكرتها في كتاب المقتنص في تكرار القصص.
على كل حال يعني لابد أن ننتبه أن تكرار القصص بألفاظ مختلفة لا تضاد بين معانيها من أعظم أساليب البلاغة في القرآن. فإن أحد الناس لو كتب قصة ثم قيل له احكي هذه القصة من ثلاثة أوجه مختلفة فإنه سيقع حينئذ في أحد أمرين: إما الزيادة في الكذب وإما تناقض في الخبر. أما لو تأملنا قصة نوح عليه السلام وقصة موسى عليه السلام نجد أنها مكررة، وعاد وهود وصالح في آيات كثيرة، ولا تناقض بينها ولا اختلاف بينها. ولكن لا بد أن ننتبه أن زيادة هذه المعاني كل كلمة في مكانها دال على معنى، وليس المقصود المؤدى واحد كما زعم المصنف لما قال فلا فرق بين أبى أن يكون مع الساجدين وبين لم يكن مع الساجدين. يقول دلالتها على معنى واحد وهو عدم السجود. صحيح، دلالتها على عدم السجود مؤداه واحد، لكن اللفظ يختلف. فأبى خبر عن امتناعه على السجود على وجه التكبر، وقوله لم يكن مع الساجدين خبر عن عدم فعله. إذن لابد أن ننتبه أن هناك اختلافا بين الألفاظ لمعاني ودلالات، وإن كان المقصود من القصص واحدة. وأما قوله لا صلة زائدة فهذا على أصل قول المصنف، فإنه من الذين يرون أن في القرآن حروف زائدة لا محل لها من الإعراب ولا من المعنى، وهذا غير صحيح. فليس في القرآن حرف زائد من حيث المعنى، فلا نقول لا صلة زائدة، بل نقول أن وجود لا أبلغ من عدمه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، قوله تعالى قال أنظرني وفي الحجر وصاد فأنظرني بالفاء. جواب: أن آية الأعراف استئناف سؤال غير مسبب عما قبله، فلا وجه للفاء. وكذلك إنك من المنظرين خبر مستأنف غير مسبب عما قبله، وحيث جاء بالفاء فهو مسبب عما قبله تقديره إن أخرجتني فأنظرني. ولما جاء بفاء السببية هنا ناسب فإنك من المنظرين بالفاء.
نعم.
مسألة قوله تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قدم اللهو على اللعب، وفي العنكبوت وبقية المواضع قدم اللعب على اللهو. جوابه والله أعلم أن اللهو عن الشيء تركه وإهماله والإعراض عنه ونسيانه، واللعب معروف وهو فعل مقصود لفاعله. فلما جاء في الأعراف بعد قوله وما كنتم تستكبرون، وهو ذم لهم بالإعراض عن اتباع الحق وإهماله، ولذلك قال بعده كما نسوا لقاء يومهم هذا. وكذلك آية العنكبوت جاءت بعد قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الآيتين دل بهما على إعراضهم عن الحق واتباعه مع علمهم به. وأما في المواضع الأخرى فجاء في سياق ذم الدنيا والاشتغال عن الله تعالى بلعبها ولهوها وزينتها.
يعني خلاصة هذا القول أنه في الموضعين اللذين ورد تقديم اللهو، ذلك لأن الكفار أو الناس أشغلهم شيء في قلوبهم، لذلك اللهو ما يشغل القلب، وأما اللعب فما يشغل البدن. وحيثما جاء تقديم اللعب فإن المقصود به ذكر الدنيا فقط، فحينئذ انشغلوا بلعب وعمل دنيوي، وكذلك في لهو في ما لعبوا فيه. نعم.
قال رحمه الله مسأل قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرى بلفظ المستقبل وكذلك في الروم، وفي الفرقان وفي فاطر وهو الذي أرسل الرياح بلفظ الماضي. جوابه لما تقدم يغشي الليل النهار ناسبه الذي يرسل، وأيضا تقدم قوله ادعوا ربكم فناسب وهو الذي يرسل الرياح، لأن الدعاء إنما يكون لما يأتي. وكذلك في الروم لما تقدم قوله ومن آياته أن يرسل الرياح ناسب بعده الله الذي يرسل الرياح. أما الفرقان فلما تقدم ذلك أفعال ماضية، وهو قوله تعالى مد الظل وجعله ثم قبضناه وجعل لكم الليل وجعل النهار، ناسب ذلك وهو الذي أرسل الرياح. وأما آية فاطر فإنه تقدم قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء وهو المطر، وإنما يذكر بشكر النعم الماضية على زمن الشكر، فناسب أرسل ماضيا. مسألة قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا بغير واو، وفي هود ولقد أرسلنا، جوابه أن هنا لم يتقدمه دعوى نبوة، ورد قوم مدعى ذلك عليه فهو كلام مبتدأ. وفي هود والمؤمنين تقدم ما يشعر بذلك وهو قوله تعالى ومن قبله كتاب موسى الآية، فحسن العطف عليه بالواو، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا لقومه بقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أم يقولون افتراه الآيات. وأما المؤمنين فلتقدم ذكر نعمه على المكلفين بحملهم على الفلك الذي كان سببا لوجودهم ونسلهم، فعطف عليه بالواو وبقوله وعليها وعلى الفلك تحملون، ولأنه تقدم قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، فناسب العطف عليه بقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا الآية.
هذه الأجوبة البلاغية تدلنا على عظمة الأسلوب البلاغي في القرآن، وعلى عظمة ما يسميه البلاغيون بالتناسق العجيب البديع في الألفاظ وكذلك في الجمل. نعم.
مسألة قوله تعالى قال الملأ من قومه في نوح، وقال بعده في قصة هود قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جوابه أن نوحا لم يؤمن أحد من أشراف قومه، وهود آمن بعض أشراف قومه، فلذلك قال الذين كفروا من قومه.
الذين استكبروا.
نعم.
الآية هكذا قال الملأ الذين استكبروا من قومه.
نعم. أنا أخطأ.
نعم.
مسألة قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال في قصة هود: وأنا لكم ناصح أمين. جوابه أن الضلال فعل يتحدد بترك الصواب إلى ضده، ويمكن تركه في الحال، فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: وأنصح. والسفاهة صفة لازمة لصاحبها، فقابلها بصفة في المعنى فقال: وأنا لكم ناصح.
نعم.
مسأل قوله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، فأفرد. وفي هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم، فجمع. جوابه أن المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة، وصح الإفراد لأن المراد بدارهم بلدهم المزلزل، والمراد بالصيحة صيحة من السماء، والمراد بديارهم منازلهم. مسألة قوله تعالى في قصة نوح وشعيب: أبلغكم رسالات ربي. وقال في هود وصالح: رسالة ربي فأفرد. جوابه أن قصة نوح وشعيب تضمنتا أنواعا من التبليغات، وإن لم يذكر هنا مع طول مدة نوح فجمع لذلك. وقصة هود وصالح ليس كذلك فأفرد.
يعني نوح عليه السلام وشعيب عليه السلام مكثا في قوميهما مدة طويلة تضمنت إبلاغهم رسالة بعد رسالة، فجمعت رسالات ربي. وأما قوم هود وصالح فإن النبيين الكريمين ما مكث فيهما طويلا، وذلك لأن قومهما طلبا تعجيل العذاب، فما هي إلا برهة من الزمن إلا وأهلكوا. نعم.
قال رحمه الله: مسأل قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام: فأخذتهم الرجفة. قال في الشعراء: عذاب يوم الظلة. جوابه: قيل أصحاب الأيكة غير مدين فلا يريد السؤال، وقيل هما واحد. فجوابه أن الصيحة لما أصابتهم خرجوا من ديارهم هاربين إلى الصحراء، فأحرق جلودهم الحر فجاءت الظلة فهربوا إليها فصيح بهم فماتوا في ظلالهم.
نعم.
مسأل قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم. وفي العنكبوت: إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله، وإلا للحصر فكيف الجمع بينهما. جوابه: لعل ذلك في مجالس، في مجلس اختصر بذكر اتيان الفاحشة وإظهارها، فناسب ذكر إخراجه كي لا يعيب عليهم ذلك. وفي مجلس عدد ذنوبهم فناسب مطالبتهم بإتيان العذاب عليها، فحصر الجواب في كل مجلس بما ذكر فيه وناسبه. أو أن الجوابين من طائفتين فلم تجيب إلا بما ذكر عنهما.
هناك جواب ثالث في نظري، وهو أن الكفار أنفسهم يأتون ويقولون: ليس لنا مطالبة إلا كذا وكذا، فهم الذين يحصرون مطالباتهم، ثم يخرجون وبعد أيام يأتون ويقولون: ليس لنا إلا مطالبة كذا وكذا، فهم الذين حصروا مطالباتهم. لذلك قال: فما كان جواب قومي إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم. هذا في وقت. إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله. هذا في وقت آخر.
مسأل قوله تعالى في قصة مدين: فأخذتهم الرجفة. وقال في هود: فأخذتهم الصيحة. جوابه: قيل إن ابتداء عذابهم كانت زلزلة عظيمة ثم صيحة عظيمة قطعت أكبادهم فماتوا جميعا، وقيل لأن الزلزلة العظيمة لا تخلو عن صيحة.
نعم. مسأل قوله: ومن رأى الزلازل العظيمة أدرك أن معها صوتا عظيما، صوتا عظيما يعني أشبه ما تكون بأصوات مستمرة لتصادم الجبال معا. نعم.
مسألة قوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل. وفي طه: فأرسل معنا. جوابه أن المرسل هنا موسى عليه السلام فقط، فقال معي، وفي طه موسى وهارون عليهما السلام فقال معنا. مسألة: قوله تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، وفي الشعراء من أرضكم بسحره. جوابه أن آية الأعراف من كلام الملأ وآية الشعراء من كلام فرعون، ولما كان هو أشدهم في رد أمر موسى صرح بأنه سحر ويؤيده، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، قاصدا بذلك كله تنفير الناس عن متابعة موسى عليه السلام. مسألة: قوله تعالى قال فرعون آمنتم به، وفي الشعراء آمنتم له. جوابه أن الضمير في به يرجع إلى رب العالمين أو إلى موسى، وفي له يجوز رجوعه إلى موسى أو إلى ما جاء به من الآيات، أي لأجل ما جاء به من ذلك.
مسألة: نبه على لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالضمير المحتمل للمعاني. لماذا؟ لأن الضمائر التي تكون محتملة للمعاني تدل على عدة معاني كلها صحيحة. فمثلا هنا لما قال آمنتم له، لما قال في سورة الشعراء آمنتم له، فهنا يحتمل أن يكون عودة الضمير إلى موسى وإلى ما جاء به من الآيات وإلى رسالته وإلى آخر ذلك من المعاني، فهي أعم من لو قال آمنتم بموسى. نعم
شيخ، أي مسألة وصلنا؟
158.
نعم، قال رحمه الله مسألة
خلصناها 159.
قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية الآيات، تقدم في البقرة مسألة إن ربك لسريع العقاب، تقدم في الأنعام. مسألة قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وفي يونس بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. جوابه أما آية يونس عليه السلام فلتقدم قوله في قصة نوح عليه السلام وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فعد كذبوا بآياتنا بما عداه أولا. ولم يتقدم في الأعراف التكذيب متعديا بالباء كقوله تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم، فناسب كل موضع ما قبله. وأما قوله كذلك يطبع الله في يونس نطبع، فلتناسب كل آية ما تقدمها. فالأعراف تقدمها إظهار بعد إضمار في قوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، ثم قال أفأمنوا مكر الله، فناسب ذلك. نقص عليك من أنبائها كذلك يطبع الله. وأيضا لما أكد أول الآية بالقسم ناسب ذلك تعظيم الطبع بنسبته إلى اسم الله تعالى، وناسب التصريح بوصفهم بالكفر الذي معناه أقبح وأشد من معنى الاعتداء، فناسب كل آية ما ختمت به. مسألة قوله تعالى كذلك يطبع الله وفي يونس نطبع بالنون، جوابه أنه تقدم هنا أفأمنوا مكر الله الآية، فناسب التصريح بقوله كذلك يطبع الله. وفي يونس تقدم فنجينا ثم بعثنا وجعلناهم، فناسب نطبع بالنون. مسألة قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، في الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فظاهر آية الأعراف أن الملأ قالوا ذلك، وظاهر آية الشعراء أن قائله فرعون. جوابه أن كل منهما قاله، لكن لما تقدم في الشعراء ابتداء مخاطبة فرعون لموسى بقوله ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا الآية، ناسب ذلك حكاية قول فرعون للملأ، لأنه المتكلم بذلك أولا تنفيرا لقومه عن متابعته كما تقدم قبل هذا، ولم يأتي في الأعراف مثل ذلك فحكى قولهم له. مسألة قوله تعالى في الأعراف وأرسل في المدائن، في الشعراء وابعث، كلاهما معلوم المراد، فما فائدة اختلاف اللفظين؟ وكذلك قوله تعالى بكل ساحر، وفي الشعراء بكل سحار. جوابه مع التفنن في الكلام أن أرسل أكثر تفخيما من ابعث، وأعلى رتبة لإشعاره بالفوقية. ففي الأعراف حكى قول الملأ لفرعون، فناسب خطابهم له بما هو أعظم رتبة تفخيما له. وفي الشعراء صدر الكلام بأنه هو القائل لهم، فناسب تناوله معهم ومشاورته لهم فناسب تنازلهم تنازله معهم ومشاورته لهم وقولهم ابعث. وأما قوله هنا بكل ساحر وفي الشعراء بكل سحار، فلتقدم قولهم بسحره فناسب صيغة المبالغة بسحار.
وعندي في نظر القاصر جواب آخر، وهو أن هذا أعني فرعون أنه عنده ملأ وهم الوزراء والمشاورون، فلا يمنع أن يكون بعضهم قال أرسل وبعضهم قال بلفظ لغتهم ابعث، بعضهم قال بكل ساحر وبعضهم قال بكل سحار. فلما حكى الله القصة مرتين، مرة حكى قول بعضهم ومرة حكى قول البعض الآخر.
مسألة قولهم هنا وفي الشعراء آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، في طه آمنا برب هارون وموسى. جوابه لما تقدم في الأعراف إني رسول من رب العالمين، وفي الشعراء إنا رسول رب العالمين، ناسب ذلك آمنا برب العالمين ثم خصصوا. المراد بأنه رب موسى وهارون الذي جاء برسالته لا غير. وفي طه لمراعاة رؤوس الآية اكتفى برب هارون وموسى، فلم يحتج إلى إعادة رب ثانيا.
وهنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أن ما يذكره بعض الناس من المناسبة لمجرد مناسبة رؤوس الآية أن فيه نظر. إذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل لماذا قدم هنا موسى وهارون وهناك قدم هارون وموسى؟ فيمكن الجواب أن الواقعة واقعتان، واقعة كان فيها الناس أعرف بهارون من موسى فقدموا الإيمان بهارون على موسى، وواقعة كان موسى هو المتكلم وهو المقدم فناسب أن هؤلاء قالوا رب موسى. إذن لأن موسى عليه السلام تحدى فرعون مرة في إيوانه وقصره أمام ملئه ووزرائه، وهناك بعض السحرة الذين ربما كانوا قد ناوأوا، ثم طلبوا أيضا وصارت المبارزة والمناظرة في الملأ في يوم الزينة، فهنا واقعة وهنا واقعة والله أعلم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وفي الشعراء لا ضير الآية بزيادة لا ضير. جوابه لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتهم له بعدم التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند الله تعالى.
نعم، وهذا أيضا يؤكد أن الواقعة واقعة. نعم.
مسألة قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قدم النفع هنا وأخره في يونس. جوابه أن آية الأعراف تقدمها ذكر الساعة، فناسب في حقه تقديم النفع الذي هو ثواب الآخرة وتأخير الضر الذي هو عقابها، وآية يونس تقدمها ذكر استعجال الكفار العذاب في قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد الآية، فناسب تقديم الضر على النفع. ولذلك قال تعالى بعده قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، وكذلك كلما قدم فيه النفع والضر فلتقدم ما يناسب ذلك التقديم أو تأخير أو تأخيره، وذلك ظاهر لمن ينظر فيه. مسألة قوله تعالى فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي حاميم السجدة إنه هو السميع العليم بلام التعريف. جوابه أن آية الأعراف نزلت أولا وآية السجدة نزلت ثانيا، فحسن التعريف أي هو السميع العليم الذي تقدم ذكره أولا عند نزوغ الشيطان.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله للشيخ غلام الطاهر هذه القراءة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.